المعادلة بدأت تحصل نوع من أنواع التوازن في الردع، فبدأنا نسمع من أمريكا ومن إسرائيل أيضا يعني أفكار عن إنهاء النزاع، عن العودة إلى المفاوضات. ثم حضرتك أشرت قبل قليل إلى تصريح يعني الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو كوتيريش،
وهو يرغب في مسار التسوية. أنا أعتقد هذا كله هو باكج، يعني هذه التصريحات كلها باكج، لأن هناك معادلة للردع تتشكل يعني أو بدأت تتشكل بالضربة الإيرانية. فيجب أن ننتظر غدا يعني المرحلة القادمة ماذا سيحصل. هل ستستمر إيران في استهداف الصاروخ القوي واستخدام يعني الصواريخ المعروفة، خصوصا صاروخ شهاب والصواريخ الغبار الصوتية يعني لضرب مواقع مؤثرة مثل مفاعيم ديمونة، مثل المواقع الحيوية، كما حصل استهدافات للمواقع في داخل إيران. فأنا أعتقد أن حجم الاستهداف وإذا ساوى حجم الردع فهنا المعادلة ستتزن، ستتوقف الحرب وتحضر الحلول السياسية والاتفاقات. على هكذا
جميل. سيد مهري، يعني اليوم في نقلا إلى يعني على الملف السياسي، يتحدث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ويقول بأن عندما يعني يفعل الطرف الآخر فعلة كهذه لا يبدو هنالك مكانا للحوار. كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني أتت هذه الجريمة الإسرائيلية قبيل أيام من المفاوضات، من الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة الإيرانية الأمريكية التي كانت تستضيفها مسقط. هل سنشهد تغييرا في سلوكيات إيران في هذه يعني المفاوضات؟ كيف تنظر إلى هذا المجال؟ طبعا كان هناك تصريحات إيرانية حول هذا الشأن. نعم
طبعا هو المعطيات وكل الأمور وحتى كل السيناريوهات المتوقعة، وحتى عبر كثير من المراقبين والخبراء قالوا أن الدبلوماسية وحتى النهج الإيراني في المستقبل بعد هذا العدوان، وأن ما قبل هذا العدوان ليس كما بعده. يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية جربت كل المساعي الدبلوماسية مع هذا الكيان الصهيوني ومع الولايات المتحدة، أبرمت سابقا الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، والذي كان يعني حاولت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقديم كثير من الأمور من أجل إبرام هذا الاتفاق والذهاب والمضي في المسار السلمي بعيدا عن الحروب والصراعات. ولكن أتت الولايات المتحدة وبجرد قلم وألغى الرئيس الأمريكي ترامب هذا الاتفاق وانسحب من هذا الاتفاق. وبعد ذلك بدأت هذه العربدة الصهيونية المتكررة، وكانت على فترات وبطرق مختلفة. لذلك هذا العدوان يعني اجتاز كل الخطوط الحمراء، وعبر عن ذلك المسؤولين الإيرانيين. الآن المواجهة هي الأساس يعني. ويجب أن أؤكد على نقطة، يعني ما هي مشكلة الجمهورية الإيرانية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع هذا الكيان ومع الولايات المتحدة؟ المشكلة الأساسية هي القضية الفلسطينية. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم الفلسطينيين واللبنانيين في مواجهة هذا الكيان الغاصب والمحتل، والذي يحتل أراضي إسلامية وأماكن مقدسة للمسلمين. لا توجد أي مشكلة ثنائية مع الجمهورية الإسلامية ومع هذا الكيان الولايات المتحدة إلا القضية الفلسطينية ودعم الشعوب الإسلامية المحتلة والتي تعاني من اضطهاد هذا الكيان المحتل والعربدة الأخرى التي تقوم بها الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وهذا الكيان يريدون من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تكون دولة خانعة منبطحة مثل دول كثيرة في المنطقة تنفذ الأجندات الكيان وأجندات الولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية، وذلك لن يحدث. الآن الجميع يعني هذه الكيان الصهيوني وحليفته الولايات المتحدة الأمريكية تخطوا كل الخطوط الحمراء، لذلك سوف يكون هناك رد قاسي. ستكون هناك مواجهة يبدو أنها سوف تكون طويلة للانتقام والثأر من ما قام به هذا الكيان، وحتى نجم هذا الكيان وردعه لكي وإقامة معادلة رادعة مع الكيان ومع حلفائه الذين يدعمونه في هذه العربدة وهذا العدوان متكرر على إيران وغيرها حتى من الدول الإسلامية في المنطقة. نعم.
أرحب بزميلي فارس الصرفندي من رام الله. فارس، يعني اليوم هنالك تعتيم واضح على ما جرى داخل الكيان الإسرائيلي، هنالك إنذار شديد اللهجة خرج من مصادر ربما تابعة للجيش الإسرائيلي بتحذير حول نشر كل ما يتعلق باستهدافات الصواريخ الإيرانية. هل من جديد حول هذا الموضوع، وهل من جديد حول الاستهدافات الإيرانية داخل الأراضي المحتلة؟
صباح الخير محمد. دعنا نبدأ نعم بما ذكرته لأنه مهم جدا، وهو ما هو ما يسمى بالزنزورة. والزنزورة يعني الرقابة العسكرية المشددة، والزنزورة حذاك باللغة العربية تعني فرض الرقابة العسكرية المشددة على الحدث. وهذا بحد ذاته محمد بحاجة لأن يناقش بشكل جدي. الاحتلال الإسرائيلي عندما يصل إلى هذه المرحلة من فرض الرقابة العسكرية المشددة على الحدث يفرضها لأنه يخشى من تداعيات الحدث على الواقع الداخلي الإسرائيلي. على الأقل ما شاهدناه من بعد، يعني نحن في الضفة الغربية لسنا بعيدين كثيرا عن مناطق الحدث بالمعنى الجغرافي. يعني على سبيل المثال للحصر، أنا أريد أن أذكر لك بأنه مثلا مدينة رام الله تبعد عن تل أبيب، عن وسط تل أبيب 35 إلى 40 كيلومتر.
جميل.
بعض المناطق، مدينة رام الله أيضا تبعد عن مدينة القدس المحتلة أقل من 18 كيلومترا. يعني أنا من منزلي كنت أشاهد الصواريخ وهي تدك داخل الكيان الإسرائيلي. السؤال الأبرز الآن، لماذا فرض على الزنزورة في هذا الوقت بالذات؟ طبعا الاحتلال الإسرائيلي رغم أنه تحدث بشكل كبير عن أن الأيام المقبلة صعبة وعن أين يعني توجيه الضربة إلى الجمهورية الإسلامية، سيكون هناك رد كبير وواسع ويعني ليس ردا اعتياديا، لكن أنا تقديري أنهم لم يتوقعوا حجم النيران التي وصل. يعني كانوا يتوقعون، وهذا ألمحوا له، قالوا بأنه يعني هناك دول محيطة وهناك دول ستقوم باعتراض الصواريخ، وهناك دول ستقوم ب يعني منع إطلاق هذه الصواريخ من أو مرور هذه الصواريخ من أراضيها وستقوم باعتراضها، ولم يتوقعوا أن تصل الصواريخ بهذا المدى، ولم يتوقعوا حجم الدمار. ما سمعناه
رغم أن كانت هنالك تجربة، رغم أن كانت هنالك تجربة في العملية وعد الصادق 1 وعملية وعد الصادق 2 التي استخدمت فيها إيران أجيال متعددة من الصواريخ. في عملية وعد الصادق 1 استخدمت الجيل الأول والجيل الثاني من الصواريخ، في عملية وعد الصادق 2 الجيل الثالث والرابع. يعني تذوقت كل أنواع الصواريخ الإيرانية، ولكن حسب ما تقول لم تتوقع هذا الحجم من الرد.
لا، لم نرى صراحة، لم نرى مثل هذا الحجم من الرد. يعني في الوعد الصادق الأول والثاني وكنا يعني على تغطية مباشرة كما تذكر محمد، لكن لم نرى لا حجم الصواريخ الذي وصل، ولا حجم الرد، ولا حجم الانفجارات التي استمعنا إليها. يعني عندما أقول لك بأننا مثلا في رام الله نبتعد 40 إلى 45 كيلومتر عن تل أبيب، وكانت البيوت في رام الله تهتز من شدة الانفجارات التي استمعنا إليها. طيب. فهذا يدل على شيء، يدل على أن حجم الصواريخ ومدى الصواريخ وشدة الانفجارات في الصواريخ التي استخدمت هذه المرة مختلف جدا. هنا أيضا أريد محمد اسمح لي أذكر بأنه أيضا رغم يعني رغم شدة الحظر الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على الرقابة العسكرية التي فرضها، ورغم أنه لا يسمح لأي كان بتصوير مناطق إطلاق وصول الصواريخ أو المناطق التي وصلت الصواريخ، لا يسمح بتصوير الصواريخ نفسها وهي يعني قادمة من الجمهورية الإسلامية، لكن رغم ذلك حتى الإسرائيليين يلتفون على هذا القرار ويقومون بالتصوير. الحجم الدمار الذي نقل عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية في تل أبيب، في رمات جان، في غوش دان، نحن نتحدث عن حجم دمار مرعب. يعني هناك كما يقولون هناك بنايات أزيلت من الكامل. أيضا أريد أن أختم بما أصدرته الجبهة الداخلية الإسرائيلية. الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت للإسرائيليين منذ حوالي ساعة ونصف أو ساعتين، يعني قرأته قبل قليل أنا، بأن موضوع الخروج من الملاجئ قد يحتاج لأيام عديدة للخروج من الملاجئ. ويجب أن نقول الآن أنه للمرة الأولى في تاريخ الكيان الإسرائيلي، المرة الأولى في تاريخ الكيان الإسرائيلي التي يتوجه فيها كل الإسرائيليين 7 مليون وكسور يكونوا جميعهم في الملاجئ، لا أحد خارج الملاجئ. هذا لم يحدث منذ العام 1948 وحتى الآن.
وهذا ما يؤكده أيضا يعني أنباء نشرت على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا وسائل الإعلام، بأن حجم الدمار الذي تلقته اليوم إسرائيل ربما لم تشهده خلال العقود الماضية. هل هذا سيترجم يعني على السلوكيات العسكرية الإسرائيلية أو السلوكيات السياسية لنتنياهو؟
لا، هو طبعا طبعا هو ترجم مباشرة على سلوكياتهم بأنهم تحولوا من لحظة النشوة. يعني أنا في نشرات سابقة فجر يوم أمس وحتى مع يعني ساعات الظهيرة من يوم أمس يعني قلت على في عدة لقاءات إخبارية مع القناة، قلت أنني لم أشاهد، يعني أنا من الذين يقرؤون يوميا تقريبا كل ما يكتب الإعلام الإسرائيلي وأنا أتحدث عن يعني حتى مواقع التواصل الاجتماعي، أحاول في كثير من الأحيان أن أدخل إليها لأفهم بماذا يفكرون. قل لم أراهم محمد ينتشون بهذا الشكل. كانت لديهم نشوة كبيرة جدا إلى الدرجة أنني قلت مع يعني أحد الزملاء وأعتقد مع الزميلة علا قاسمي، قل أنني لأول مرة أرى اليمين الإسرائيلي، قمة اليمين الإسرائيلي وقمة اليسار الإسرائيلي ينتشرون ويتحدثون عن انتصار كبير حققوه على الجمهورية الإسلامية. هذا الكلام ظل حتى ساعات المساء عندما بدأ الرد الإيراني، وتحديدا مع أول رشقة صاروخية وصلت، انتقلوا من مرحلة الانتشاء إلى مرحلة الاستجداء. يعني انتقلوا من مرحلة المنتشي الذي يظهر كأنه انتصر وأصبح منتصرا إلى الاستجداء الذي بدأ يتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها تقصف مناطق سكنية وأنها تقوم بضرب مناطق سكنية، وكأنه يكون هو نفسه المعتدي قبل عدة ساعات. لذلك أنا أقول نعم، هناك تغير وسنشهد في الساعات المقبلة تغير. وأنا توقعت أيضا محمد، وأقولها لك الآن، توقعت بأننا قمة الانتشاء التي يتحدثون عنها ستتحول إلى قمة الانتقاد وقمة يعني الاستجداء، وسيتحولون إلى مهاجمين لبنيامين نتنياهو ويتهمونه بأنه يغامر بمصير الكيان الإسرائيلي. هذا ما سنراه مع يعني بزوغ فجر اليوم وظهور كم الدمار الذي أصاب تل أبيب والمناطق التي دكتها الصواريخ الإيرانية.
فارس، أنا أطلت على ضيفي في هذه التغطية، ولكن قبل أن أنتقل إلى ضيفي لدي سؤال حول نتنياهو. سمعنا بأن نتنياهو خرج من الأراضي المحتلة على متن طائرة، هل تبين وجهة هذه الطائرة؟ لماذا خرج؟ هل تسبب هذا بردود أفعال على المستوى الشعبي؟ أنت تجد العبرية جيدا، هل يعني ربما انعكس هذا على المنصات الرقمية والمنابر الرقمية داخل الأراضي المحتلة؟
نعم محمد، انتشر بالفعل في حوالي الساعة السابعة من مساء يوم أمس، انتشرت أنباء على أن طائرة أقلت من يمين نتنياهو وخرجت من الأجواء الفلسطينية باتجاه، يعني على ما يبدو باتجاه قبرص، باتجاه مطار لارنكا. وبرغم أنه لم يكن هناك أي تأكيد، لكن مباشرة كما قلت لك، مباشرة مع وصول يعني الصواريخ الإيرانية، بدأ البعض يستهزئ بنيامين نتنياهو ويقول على أنه يعني ترك المعركة وفر، لكن لا يوجد خبر رسمي. ما سمعناه في حوالي الساعة السادسة قبل ذلك بقليل أو السابعة، ما سمعناه أن الرجل هرع إلى منطقة محصنة، وعلى ما يبدو هي أسفل وزارة الحرب الإسرائيلية، وأنه يقوم باجتماعات مع القيادات العسكرية الإسرائيلية والأمنية الإسرائيلية لتقييم الموقف. لذلك لا نستطيع أن نقول، ما دام لم يكن هناك تأكيد رسمي إسرائيلي، فأنا باعتقادي تبقى هذه ضمن ما يسمى إشاعات مواقع التواصل الاجتماعي.
واضح، شكرا جزيلا لك فارس الصرفندي، أرجو أن تبقى معي. اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي سيد أحمد الياسري، وعذرا على الإطالة، استمعت ما قاله الزميل فارس الصرفندي، معطيات مهمة حول الداخل الإسرائيلي استمعنا إليها من خلال الزميل فارس الصرفندي. كيف يمكن قراءة المشهد اليوم داخل الأراضي المحتلة شعبيا وحكوميا وعسكريا في ظل هذه المعطيات التي تصلنا من زملائنا ويعني في ظل الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام؟
شوف يا صديقي، أنا طبعا يعني اليوم أرهقت، لأني يعني كنت على طول بالقنوات، يعني من تغطية إلى تغطية إلى تغطية، ولا منام يعني، فممكن أن نكمل هذا التداخل مع حضرتك وأستاذك يعني.
جميل.
أنا منذ اللحظة الأولى التي خرجت بها بإحدى القنوات العراقية قلت إيران سترد، يعني تصوير الضربة ونشر المواقع ونشر مجموعة المواصلات التي كانت يعني تطلق الدرونز من الأراضي الإيرانية، كما يعني طرح البروباغندا المصاحبة لهذه العملية، كانت يعني تشير إلى أن هناك انهيار. أنا قلت إيران إذا استطاعت امتصاص هذه الصدمة يعني المفاجئة وردت، فستخلق نوع من أنواع الردة، يعني سيحصل توازن، فهنا يعني مواعيد الاشتباك تعود إلى البدايات وليس إلى النهايات التي يعني يرسمها نتنياهو. فالآن تحقق هذا الأمر، يعني ولو يعني بشكل أولي، لأن إسرائيل أعلنت أن العملية ستستمر، وإيران أعلنت أن الانتقام سيستمر أيضا، فنحن أمام مشهد تصعيدي واضح جدا. الأمر يعتمد على يعني استمرار منظومة الرجع الإيرانية بتحقيق الأهداف، وأنا وجهة نظري الخرق الأمني الذي حصل اليوم بالضربة الداخل الإيراني حينما استهدفت الدفاعات الإيرانية قبل الضربة، إيران ليس فقط الهجوم الصاروخ ووصول الصواريخ إلى داخل إسرائيل وإهداف تغيير هي التي تخلق الردع، ولكن أنا وجهة نظري إسقاط الطائرات وإيقافها من يعني بمنظومة دفاعية، كما فعلت باكستان على سبيل المثال، منظومة دفاعية صينية كانت فعالة جدا بالحرب الهندية الباكستانية. وأنا أعتقد عملية تفعيل الدفاعات ومحاولة صد يعني او تبطئه وتقليل فاعليه الهجوم الاسرائيلي، ايضا هذا يعتبر صوره من صور الرجع الايراني. بشكل عام الايرانيون منفعلون، القيادات الايرانيه اعلنت انها يعني في حاله حرب، وهذا تطور حقيقه ينعكس على كل منطقه الشرق الاوسط وكل دول الشرق الاوسط، يعني الامر ليس متعلق فقط بايران. وحتى حتى ترامب يستخدم ورقه صراع الاسرائيلي الايراني الحاليه لكي يجري اتفاق، يعني هو يريد ان يضبط حاله التوازن في منطقه الشرق الاوسط. يعني هو يعرف انه ايران دوله تمتلك قدرات جغرافيه عاليه جدا، تمتلك بعد حضاري، تمتلك بعد ثقافي، تمتلك امتداد في داخل شعوب المنطقة أيضا على المستوى الثقافي والأيديولوجي، وهي دولة طاقة، وهي دولة حليفة للصين وحليفة لروسيا، ولديها يعني مجموعة كبيرة من المنظمات إيران عضو فاعل بها. فهي ليست دولة سهلة أو صغيرة حتى تأتي دولة مزودة بأدوات التفوق الأمريكي لكي يعني تزيلها من الخريطة أو تغير نظامها أو تسقط شعبها. هذا أمر صعب جدا، يعني الإمكانيات الجغرافية لإسرائيل لا يمكن قياسها بالإمكانيات الجغرافية لإيران، الكل يدرك هذا الحقيقة. ولكن ما حصل هو أن إسرائيل بدأت تستثمر الاستخبارات لصالح الجيش، يعني هم خلقوا نمط استخدموه في لبنان وشاهدنا على عمليات استهداف حزب الله، هي عمليات استخبارية الحقيقة. حتى العملية اليوم هي لم تكن عملية حرب نمطية أو كلاسيكية مع دولة، يعني بين الدولة والدولة، كانت عمليات استخبارية، استهدافات لاغتيالات، وحتى عملية استهداف المواقع الصاروخية كانت بطريقة استخبارية. فإسرائيل دائما حاول ترجمة البعد الاستخباري من أجل تحقيق الأهداف العسكرية الكبيرة. وهذا الأمر إيران تمتلك الآن زمان المبادرة لقلب الطاولة، يعني تمتلك قدرات صاروخية ولا زالت تحاول أن تلملم، يعني أن تعيد تنظيم نفسها، عينوا قيادات بدل القيادات العسكرية بإجراء سريع جدا ساعات يعني، وبدأت موجة من الصواريخ. ثم بكل تأكيد يعني أنا تابعت تصريح السيد عرقتشي على سبيل المثال وتصريح ممثل إيران في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وهم يشيرون أن لا حدود ستوقف إيران بسبب الضربة والاستهداف الغير مبرر. الحقيقة نحن في حالة تفاوض مع الولايات المتحدة وفي حالة تواصل مع وكالة الطاقة الدولية، وحتى المباحثات الرابعة التي جرت في مسقط كانت بحضور ممثلين من وكالة الطاقة الدولية. يعني إيران عملية كانت تتفاوض على قضايا يعني فنية متعلقة بتخزين اليورانيوم، يعني تقريبا لإطار سياسة الاتفاق. أنا كنت أخرج وأقول أن لإطار سياسة الاتفاق تقريبا تحقق في الجلسة الأولى في مسقط عن طريق، صحيح لم تكن مباحثات مباشرة ولكن تصريح المفاوض الإيراني والأمريكي كان واضح جدا، يعني هناك حالة توافق ولكن اختلاف في التفاصيل. فإيران كانت يعني كادت أن تقترب من أن تجري اتفاق استراتيجي مع الولايات المتحدة يقطع الطريق على نتنياهو ويجعله يدور في فلك التفاعلات الإسرائيلية الداخلية. نتنياهو أضيف لما تفضل به الزميل من رام الله أنه يحاول أن يستثمر كل ما تعرض إلى ضغط داخلي، هو يستثمر في فتح جبهة خارجية، وهذا الأسلوب اعتدنا عليه منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. فأنا أقول هو لم يحقق الأهداف الاستراتيجية في غزة، فكيف يستطيع أن يسقط إيران؟ هذا أمر صعب. صحيح هو ماغت إيران على المستوى الاستخباري، ولكن إيران ليست يعني دولة صغيرة، ودولة تمتلك إمكانيات عالية جدا، وخاضت حروب في المنطقة تستطيع أن تقول كلمتها. فأنا أعتقد غدا والايام القادمه بعد الانجرابه انه هي ستكون الفيصل، ستتضح صوره اكثر لمن يميل يعني ميزان الرجع. اذا استمرت اسرائيل استهداف يعني قوي واضعاف القدرات الايرانيه. فميزان ردع سيكون لصالحه بكل تاكيد، ستحضر القرارات السياسيه، سنشهد التدخل ربما
واضح
على المستوى الصيني او الروسي، حلفاء ايران الكلاسيكيين. فالامر يعتمد على ما سيحدث في الميدان يعني الايام القادمه. ولكن ما تحقق اليوم مباغته اسرائيليه ورد ايران، يعني انا اشوف هناك يعني ايران استعادت انفاسها واتخذتها بسرعه غير متوقعه الحقيقه. يعني في الصباح كان كل المحللين يعني يلاحظون ان هناك انهيار حصل في ايران، ولكن لا، الان العمليه تم اعاده التوازن، واعتقد انه هناك كلمات لم تقل في
سيد احمد الياسري. انا اشكرك جزيل الشكر، رئيس المركز العربي للدراسات، كنت معي من سيدني، شكرا جزيلا لك. السيد مهري، كنت تتحدث قبل ان نذهب الى الزميل فارس الصرفندي، كنت تتحدث معي حول المفاوضات الجارية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، المفاوضات غير المباشرة، وأيضا طرح ضيفي من سيدني أيضا رؤيته حول هذه المفاوضات. إذا أن تريد أن تلخص موقفك حول هذا الموضوع، كيف تلخصه؟
نعم، بعد التجارب الماضيه يعني خاصه الاتفاق النووي الاخير مع الولايات المتحده، وذلك الانسحاب يعني الذي كان انسحابا يعني سهل جدا من ناحيه الولايات المتحده، وبجرد قلم يعني سحبت من هذا الاتفاق، اصبحت وحتى الان يعني عندما اعيدت هذه المفاوضات، وكانت الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه جاده جدا في هذه المفاوضات، وكانت تريد ان تصل الى اتفاق جديد، يحدث هذا العدوان. اصبح من العبثي جدا الاستمرار في هذه المفاوضات التي اصلا لم تؤتي اقلها، وكانت دائما الولايات المتحده الامريكيه تفرض شروطا يعني صعبه وتعجيزيه في هذا المجال. وكما يقال يعني الذي أخطأ الذي يكون هو سبب في المشكلة لا يستطيع أن يصلحها. يعني ترامب هو من انسحب من ذلك الاتفاق الذي تم توقيعه إبان عهدة الرئيس أوباما. لذلك هذه الممارسات التي كانت تقوم بها الولايات المتحدة والمماطلة في المفاوضات، وهذا الجولات المتكررة والمتعددة التي لم تصل إلى نقطة معينة، هي كانت يبدو أنها كانت تهيئة لهذا العدوان واستهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومحاولة حتى تلك النوايا التي تحدثوا عنها، تغيير الشرق الأوسط وحتى تغيير النظام. لذلك يجب ألا نراهن على هذه المفاوضات، والاستمرار فيها هو استمرار عبثي، لأن الولايات المتحدة وخاصة ترامب الرئيس الحالي للولايات المتحدة ترامب كان دائما يتحدث عن العداء، وأنه سوف يستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن إيران كذا وأن إيران كذا، ولم يكن يريد أن يصل إلى حل لهذه الأزمة. وما هم يأخذونه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو برنامج سلمي، يعني هو حق من حقوق الدول في العالم، يعني هذا البرنامج النووي السلمي، وأن إيران لا تريد أن تحصل على القنبلة النووية، ولا تريد أن يكون لدى هذا البرنامج النووي مظاهر يعني عسكرية، بل هو برنامج سلمي في مجال الأبحاث والطاقة والاستخدامات السلمية والمدنية، وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة تقر ذلك. لذلك هذا حق من حقوق الجمهورية الإسلامية إيرانية، ويجب المضي قدما. وأنا أختلف مع الضيف من سيدني الذي كان يتحدث عن الحلفاء مثل روسيا والصين، يجب أن نراهن على الجبهة الداخلية وعلى الشعب الإيراني وعلى الدولة الوطنية، لأنه بالأمس واليوم عندما بدأ هذا العدوان رأينا تلك تماسك الجبهة الداخلية، ورأينا الشعب الإيراني بنسائه ورجاله خرج في مظاهرات يطالب بالانتقام والرد على هذا العدوان للكيان الصهيوني. يعني فلذلك يجب أن نراهن على الجبهة الداخلية التي هي قوية ومساندة وذاهبة في هذا المسار، ونعرف أن الحلفاء أو الأصدقاء هم لديهم مصالح، والمصالح هي الثابتة بعيدا عن العاطفة والشعبوية. نعم.
اسمح لي سيد مهري أن أرحب بضيفي من الولايات المتحدة الأمريكية سيد جابريل سامو، مستشار الرئيس الأمريكي السابق، مستشار الرئيس دونالد ترامب السابق. شكرا جزيلا على قبول الدعوة. كيف وجدت اليوم يعني موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني يبدو بأن موقف الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من داعم لعملية الجريمة التي ارتكبت في إيران، بل هي تحولت من داعم إلى مشارك في هذه العملية فضلا عن إعطاء الضوء الأخضر. كيف قرأت ما جرى اليوم؟
والما جرى اليوم هو نتيجة للمفاوضات التي وصلت إلى حد مسدود بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. كما تعلم الولايات المتحدة،
ومن يحدد هذا؟ من يحدد أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود أم لم تصل؟
يبدو بأنها وصلت إلى تلك الطريقة، لأنه من بعد 6 اجتماعات عقدت بين ستيف ويتكوف المندوب الأمريكي وبين وزير الخارجية الإيراني وصلوا إلى حدود مسدودة، لأن الولايات المتحدة تصر على أن توقف إيران نشاطها أو نشاطها النووي بتخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية، وإيران تقول نو، عندنا نحن الحق أن نخصب اليورانيوم.
أو لم يكن هذا من الثوابت لدى إيران؟ يعني هذا الموضوع كان من الثوابت لدى إيران. واضح أن إيران دخلت إلى المفاوضات، جلست على طاولة الحوار غير مباشرة وهي لديها ثوابت، وتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية هو من الثوابت. واضح من البداية أن إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، أليس كذلك؟
وهذا ما حصل، لأنه إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية وإصرار الولايات المتحدة على عدم يعني ما يحصل في بالنسبة لليورانيوم، هذا أدى إلى النزاع الذي نجده اليوم.
طيب إذن في ظل ما تتفضل به، هل نستطيع أن نقول بأن الحوار الإيراني الأمريكي غير المباشر وصل إلى طريق مسدود ولا معنى أساسا للجولة 6 من المفاوضات في الأحد المقبل أو يوم غد الأحد؟
نو، يوم الوفد الأمريكي سوف يكون موجودا في عمان لمتابعة المباحثات بين الطرفين.
متابعة أي مباحثات؟
المباحثات النووية.
مباحثات تحولت إلى محادثات، تحولت إلى تبادل وتصعيد عسكري لا يقتصر على استهداف العسكري، بل دخل فتح الباب أمام يعني إيران، باب الحرب على مصراعيها أمام إيران.
والما حصل هو أن إيران أصرت على تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية، في حين الولايات المتحدة رفضت التخصيب بالكامل. الرئيس ترامب يريد من إيران عدم تخصيب اليورانيوم.
اسمح لي أن نقف عند هذه النقطة، أولم يكن التخصيب حقا لإيران؟
التخصيب حقا لإيران فيما يتعلق بالمسائل السلمية، نعم. إيران لها الحق.
طيب هنالك أنا أعتذر على المقاطعة، كي نصل إلى مفهوم مشترك، كي نصل إلى فهم مشترك. اليوم البرنامج النووي الإيراني هو برنامج سلمي يدعمه فتوى من قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، ومعنى الفتوى واضح، لا معنى لامتلاك أي نوع من الأسلحة دمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية. والبرنامج النووي الإيراني هو تحت مرأة ومسمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن أي يعني تجاوز حصل في البرنامج النووي الإيراني كي نتحدث اليوم عن وصول إلى طريق مسدود؟
والأنت تتحدث عن الفتوى، أنا في إمكاني أن أذهب إلى 10 شيوخ وأستحصل على 10 فتاوي وكل فتوى تختلف عن الثانية. أنا محامي
سيد
من
الفاضل
الشرق الأوسط وحصلت على فتاوى عديدة.
نعم سيد الفاضل نحن نتحدث عن فتوى قائد لثورة وقائد لدولة وهو مرجع ديني أعلى في إيران. نحن نتحدث عن فتوى لشخصية وازنة في المؤسسة الدينية، لم تكن شخصية سياسية أو قراراته مسيسة أو تكون فتوى حول أمور ترتبط بالطهارة والنجاسة لتكون هنالك رؤى مختلفة. اليوم نتحدث عن فتوى لقائد الثورة الإسلامية وهو شخصية وازنة في المؤسسة الدينية. نعم
عزيزي، أنا محامي، مارست المحاماة وحصلت على فتاوي.
نعم.
فيني أروح في الوقت الحاضر إلى 10 أئمة وأحصل على 10 فتاوي وكل فتوى تختلف عن الثانية. شو رأيك؟
وأي فتوى معتمدة اليوم في إيران؟
يا أخي فيك تجيب 10 فتاوي من إيران،
أخي
فيك تجيب 20 فتوى.
نعم
كل
أستاذ
كل
الفاضل.
شيخ كل من يحق
التي...
له you know what معنى الفتوى؟
أخي
فتوى منها كلمة
طيب.
عربية بالأساس.
طيب
استاذ
كابريل
اسمح لي
ان اوضح هذه النقطه ولك الكلام. الفتوى المعتمده في ايران، نحن نتحدث عن ايران، نحن نتحدث عن ربما امتلاك السلاح النووي من عدمه في ايران، ومن هو قائد ايران؟ هو شخصيه دينيه، الولي الفقيه في ايران. لدى هذه الشخصيه فتوى، وهي فتوى مدعومه بقرار سياسي تقول بان لا مجال لامتلاك السلاح النووي. اذا لا احد يستطيع ان يزاود على هذه الفتوى بفتوى اخرى. الموضوع واضح بان تكون هنالك فتوى، وهذه الفتوى هي المرجع الاساسي بالنتيجه امتلاك السلاح النووي من عدمه، وهنالك محرم استخدام وامتلاك السلاح النووي وايضا انتاجه.
أستاذي الفتوى هي رأي قانوني صح؟
رأي ديني. معي؟ رأي ديني.
رأي ديني. So إذا رحت عند رجال الدين الذين كل واحد منهم يفتي بطريقة معينة، فيك تحصل على 10 فتاوي من 10 من هؤلاء وكل فتوى تختلف عن التالي. يعني لو عندك أنت شيء غير الفتوى ممكن نأخذه بعين الاعتبار، ولكن
نعم
أن تعتمد على الفتوى.
لدي غير الفتوى. نعم لدي غير الفتوى، فقط حول موضوع الفتوى لا أريد أن أدخل في سجال معك حول هذا الموضوع، ولكن الفتوى لم تكن من شخص، أعود وأكرر أن هذه الفتوى لم تكن من شخصية عادية، تكون من قائد الثورة الإسلامية بمعنى أنه ملزم على الجميع. طيب أنتقل إلى موضوع آخر. قلت لديك، هل لديك غير الفتوى؟ نعم لدي غير الفتوى. اليوم البرنامج النووي الإيراني يخضع لتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من أي برنامج نووي في العالم. كل صغيرة وكبيرة ربما في البرنامج النووي الإيراني هي واضحة إلى العلن، وأيضا تخضع إلى تفتيش إلى الوكالة الدولية، تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن ما الملابسات حول هذا الموضوع؟
أوكي، اجتمعت 19 دولة، 19 دولة في فيينا اليوم، 19 دولة في فيينا، واتفقت جميعها بدون استثناء على أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا لم يحدث منذ 20 سنة.
كان التزمت؟
لم تلتزم.
طيب
يا
أخي سيد جابريل، وهل الوكالة التزمت؟ نحن أنا في مجال يعني أن أطرح سؤال وأنت تجيب. هل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزمت؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية التي اليوم رفعت هذا يعني المشروع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هل هي اليوم التزمت بالمعاهدات؟ أولم تمتلك سلاحا نوويا؟ الكيان الإسرائيلي أولم يمتلك سلاحا نوويا وهو خارج كل المعاهدات الدولية؟
إسرائيل لم تهدد بضرب إيران ويعني إخلائها من الوجود. إيران تصرح، زعماء إيران يقولون سوف ننهي إسرائيل من الوجود، إسرائيل لم تفعل ذلك. لذلك هناك خطر من الحصول على القنبلة، على السلاح النووي الإيراني، لأنه ممكن أن يستعملوه ضد إسرائيل، وهم يقولون بأننا سوف نمحي إسرائيل من الوجود. شو جوابك؟
لننتقل إلى موضوع آخر، لننتقل إلى الجريمة التي ارتكبت في إيران من قبل الكيان الإسرائيلي. أتت هذه الجريمة في ظل مفاوضات جارية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية بصورة غير مباشرة في مسقط. ولم تعكر هذه الجريمة المفاوضات، وربما تضرب تحت الطاولة الدبلوماسية؟
الملف النووي الإيراني كان موضوع بحث في هذه المفاوضات بعمان، ولكن يبدو بأن الطرفين مصرين على مواقفهما. الطرف الإيراني يقول بأننا لنا الحق بتخصيب اليورانيوم إلى الدرجة التي نراها مناسبة، ولكن الفريق الثاني التي بقيادة إسرائيل والولايات المتحدة تقول بأنه لا يمكن تخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية، لأنه بإمكان إيران أن تنتج السلاح النووي إذا زادت التخصيب. فإذا لب المشكلة هو تخصيب اليورانيوم، هل يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية أم لا؟
اليوم الحديث سيد جابرييل، أنا أود أن لا أدخل في سجال معك حول هذه المواضيع، ولكن اليوم الحديث لم يكن على درجات التخصيب، اليوم الحديث عن أصل التخصيب. الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب يقول بعظمة لسانه أنه لا يريد تخصيبا لليورانيوم في إيران، هذا ما يريده.
ما هذا ما أتحدث عنه.
نعم.
المشكلة هي في التخصيب. إيران تريد تخصب اليورانيوم إلى الدرجة التي تراها مناسبة. ترامب يقول لا يمكن تخصيب اليورانيوم في إيران. بدكم تخصبوا اليورانيوم؟ نحن بنعطيكم يورانيوم. قولوا لنا قديش بدكم يورانيوم مخصب؟ نحن بنعطيكم إياه.
طيب هنالك تجارب، لإيران في هذا المجال. كان هنالك حديث أن نعطيكم الوقود اللازمة، نعطيكم اليورانيوم المخصب والوقود اللازمة لتفعيل مفاعل معينة في إيران، ولم تفي الولايات المتحدة الأمريكية بعهودها.
بل هنالك أمريكا قدمت أن هي تقدم اليورانيوم المخصب لإيران، ولكن إيران رفضت. إيران قالت نحن هنالك كلام.
التجربة التاريخية تقول بأن كان هنالك كلام حول هذا الموضوع، والولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم في نهاية المطاف، تحدثت ولكن في نهاية المطاف لم تقدم الوقود اللازمة. عموما لا أريد أن ندخل في هذا المجال. نحن اليوم في ضربة وضربة مضادة، هجمة وهجمة مضادة، هجوم وهجوم مضاد بين إيران وبين الكيان الإسرائيلي. كيف هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟
موقف الولايات المتحدة أنه على إيران أن توقف تخصيب اليورانيوم. متى ما أعلنت إيران وقفها لتخصيب اليورانيوم تنتهي المشكلة.
وهذا كان من الثوابت. نعود إلى المربع الأول في الحديث، كل ما استمرينا في الحديث نعود في نهاية المطاف إلى المربع الأول. أو لم يكن هذا من الثوابت أن إيران لم تستغني عن قضية تخصيب اليورانيوم؟ أو لم يكن هذا من ثوابت إيران؟
صحيح، إيران
أو لم يعلم الرئيس دونالد ترامب هذا؟
صحيح، إيران أصرت على ذلك. الرئيس ترامب يقول لن نسمح لإيران بإنتاج السلاح النووي.
نعم، ولكن السلاح النووي يحتاج إلى درجات عالية تصل أو تفوق 90% من تخصيب اليورانيوم، وإيران تخصب الآن في أعلى درجاتها 60%، وهو ما تحتاجه إلى إنتاج الأدوية والأدوية الإشعاعية وأيضا إنتاج الكهرباء والمحاصيل الزراعية وما إلى ذلك.
نو 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 الأدوية بإمكان إيران إنتاجها عندما تخصب اليورانيوم إلى درجة 20%، مش بحاجة إلى درجة 60%. عندما تخصب اليورانيوم إلى درجة 60% فإنك تعمل على إنتاج السلاح النووي. طيب. معروف.
طيب. بعيدا عن الملف النووي لنتحدث ميدانيا اليوم ولنقل أكثر عسكريا حول ما يحدث من يعني من ضربة وضربة مضادة من قبل إيران والكيان الصهيوني، كيف تجد يعني هذه الضربات؟ لماذا إسرائيل قامت بهذه الضربة وبعدها شهدنا بأنها لا تستطيع أن تصمد أمام الضربات الإيرانية؟ هرب الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى خارج الأراضي المحتلة، وأيضا شهدنا بأن ربما إسرائيل لا تطيق ضربات أكثر ويعني هجمات أكثر من إيران.
طبعا هذه الضربات قد تصيب أي شخص، إذا ضربت موقع بناية قد تهدم البناية، إذا هذه الضربات هي قاسية جدا، ولكن الحرب هي التي يعني جلبت هذه الضربات. عندما يقف تخصيب اليورانيوم إلى الدرجات الأدنى يعني إلى ما دون 20%، عندئذ تنتهي المطالب الأمريكية والمطالب الإسرائيلية وتعود الأمور إلى طبيعتها. ولكن المشكلة هي أن إيران تصر على تخصيب اليورانيوم إلى الدرجات العالية، هذا يعني بأن الولايات
ونعود
المتحدة
إلى المربع الأول مع سيد جافريل، نعود كل ما نستمر بالحديث نعود إلى المربع الأول. عموما اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي.
ما هي المشكلة عزيزي؟
نعم اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي سيد مهري من مالي. كيف تنظر أنت وكيف وجدت الحوار مع ضيفي سيد جافريل سامو من يعني الولايات المتحدة الأمريكية؟
نعم يعني أنا مع احترامي للضيف من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو أن هناك لديه خلل في التقييم وتحليل الأمور. يعني أنا لم أستطع أن أستفيد من جملة مفيدة يعني، ولم أستطع أن أفهم يعني معلومة واحدة من حول ما تحدث به. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ينطبق عليها القول الذي يقول إن لم تستحي فافعل ما شئت، يعني في حين أنها تطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإيقاف تخصيب اليورانيوم، وهذا الحق يعني السيادي والحق الذي تكفله القوانين الدولية والاتفاقات الدولية وتراقبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يعني تتناسى هذا الكيان الصهيوني الذي يمتلك المئات من الرؤوس النووية ويهدد المنطقة جهارا نهارا بهذه الصواريخ النووية والرؤوس النووية. لم يكن
وهنا السؤال سيد مهري، هنا السؤال أحرى فيها كيف
أحرى فيها
نعم
نعم أحرى فيها
لو اتفقنا جدلا سيد مهري، هل تسمعني سيد مهري؟ لو اتفقنا جدلا بأن لا توجد هنالك فتوى في إيران والسلاح النووي ربما يعني مسموح له، هل لماذا يسمح لإسرائيل أن تكون لها رؤوس نووية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يكون له يتمتع برؤوس نووية ولا يسمح لإيران أن تتمتع بذلك أو تمتلك
نعم.
ذلك؟
نعم يعني من المنطق يعني في مجال الردع، يعني من أجل أن أكون لدي سلاح رادع يجب أن أمتلك نفس السلاح. إذا لماذا سمح لهذا الكيان بامتلاك هذه الرؤوس النووية والتي تلك المفاعلات التي في الأراضي المحتلة التي قام بإنشائها هذا الكيان لكي يحصل ولكي يصنع هذه الرؤوس النووية؟ دعمته الولايات المتحدة والخبراء الأمريكيين، والخبراء الأمريكيين والأوروبيين شاركوا في إنشاء هذه المفاعلات، وقام هذا الكيان بصنع هذه الرؤوس النووية، ولم تتحدث أي دولة. وحتى للأسف يعني المنظمات الدولية وبعض الوثائق التي أنتم حصلتم عليها بطريقة استخباراتية أثبتت أن حتى الوكالة الدولية متورطة مع هذا الكيان وتطبق أوامر يعني الكيان ولا تنفذ، حتى لم نرى إدانة
وحتى الوثائق سيد مهري، وحتى الوثائق التي حصلت عليها بطريقة استخباراتية لم تشير بأن إيران تسعى إلى قنبلة نووية، ولو وجدت شيئا من هذا النوع لأقامت الدنيا ولم تقعدها.
نعم كما يقال يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
نعم.
حتى في المفاوضات يعني لو كانت الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين جادين في الوصول إلى اتفاق وأن هذه المفاوضات هي جادة لكانوا عادوا إلى الاتفاق السابق يعني الذي كان بنوده واللوائح التي داخله كانت هي يعني نظمت هذا البرنامج والمشروع النووي الإيراني والضوابط له، ولكن هم يذهبون إلى أمور أخرى يعني لا يتم حتى المفاوضات تطرقت إلى أمور أخرى، الصواريخ البالستية والسلاح الذي لدى إيران والصواريخ المتوسطة، وكما تعرفون كما قلت يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، كانت هناك تجارب للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين مع ليبيا بنى معمر القذافي سلم حتى البرنامج النووي الغير مكتمل، ولكنهم أخذوا ذلك البرنامج النووي وأخذوا السلاح الليبي وبعد ذلك اجتاحوا ليبيا. كذلك في العراق صدام حسين سلم كل شيء وحتى اتهموا بأن هناك سلاح نووي وسلاح دمار كامل، وسلمت العراق الصواريخ الطويلة المدى والصواريخ المتوسطة
وبعد ذلك صدام
العراق. سوريا نعم سوريا أيضا أتوا بمبرر للسلاح الكيماوي وحتى سوريا سلمت جزء من ذلك السلاح الكيماوي، ولكن ساهموا بعد ذلك في اجتياح سوريا. لذلك إيران تعي هذه المؤامرات وهذه الدسائس التي يتم حياكتها من قبل هذا الكيان والولايات المتحدة والدول الغربية، لذلك لا تريد أن تصل إلى تلك النتيجة وتتمسك بتلك الثوابت، حتى بعيدا عن أن هذه الفتوى هي من أعلى هيئة دينية ومن رأس الدولة الإيرانية وهو المرشد يعني، وهي ملزمة يعني للشعب الإيراني وللحكومة وللسلطات الإيرانية ولا تستطيع أن تتجاوزها. ولكن بغض النظر عن كل هذا هناك تجارب تعرفها إيران وتعيها وتعرف أنهم في كل مرة يكررون نفس السيناريو ونفس البروباغندا ونفس المؤامرات والدسائس لكي يسقطوا الدولة الإيرانية. هم لا يتحدثون عن التخصيب يعني لا يريدون التخصيب ولا حتى لا يريدون أن تمتلك إيران سلاح نووي ولا يريدون أن تكون حتى لديها قوة دفاعية. إيران تقول أنها لا تريد أن تمتلك سلاح نووي ورؤوس نووية ولكنها تستخدم هذا البرنامج النووي في مجال الطاقة وفي مجال الصناعة والأبحاث وغيرها وصناعة الأدوية والتي جميع كثير من الدول في العالم موجود لديها، ولكن هم يريدون أن يجردوا الجمهورية الإسلامية الإيرانية من سلاحها الدفاعي وألا يكون لها أي قدرة دفاعية لكي يسقطوها ويجتاحوها كما اجتاحوا دول عديدة يعني في هذه المنطقة والأمثلة موجودة أمامنا، وهذا ما تريده الولايات المتحدة ودأبت عليه دائما يعني. وللأسف يعني أنه ضيفك الكريم في الولايات المتحدة لا يقرأ هذه الأشياء أو تناساها، وحتى للأسف بعض الناس والمحللين في هذه المنطقة يتناسوا هذه النماذج وهذه المشاريع التي ساهمت الولايات المتحدة وحتى الكيان اعترف بذلك أنهم أسقطوا الدول وأنهم اجتاحوا الدول بهذا النسق وبهذه المؤامرات وهذه الإملاءات والضغوطات من أجل يجعلوا دولة ما خانعة لكي يسقطوها ويدمرها كما فعلوا وعاثوا فسادا في دول كثيرة في المنطقة. نعم
اسمح لي سيد يعني مهري وسيد جابريل سامو أن أذهب إلى فاصل، وسوف يستمر الزميل غدير حسن في هذه التغطية. سيداتي سادتي فاصل قصير ونواصل. We'll be right back.
مصر على القمة وجحور مخابئكم ترصى صهيون لئن ينفث ثم قصما أنفاسكم تحصى نعلوك النسر على القمة وجحور مخابئكم ترصى صهيون لئن ينفث ثم قصما أنفاسكم تحصى إن لوح سيدنا الإصبع العصف صواريخ درعت جرب إن مس له نعل ستعش ويل الليل الأسود إن لوح سيدنا الإصبع العصف صواريخ درعت جرب إن مس له نعل ستعش ويل الليل الأسود أجسادا نحمي موطننا جسرا نحو الأقصى دحشة شعب جيش ومقاومة فالنصر بوحدتنا يعقد أجسادا نحمي موطننا جسرا نحو الأقصى دحشة شعب جيش ومقاومة فالنصر بوحدتنا يعقد
نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في سياق تغطيتنا المتواصلة على شاشة قناة العالم للتطورات والعدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني الذي جاء عبر 3 موجات من الصواريخ البالستية بدءا من مساء هذا اليوم دكت عدد من المدن الإسرائيلية وأصابت أهدافها بدقة عالية وتابعنا سقوط هذه الصواريخ الإيرانية الفرط صوتية في مختلف مناطق فلسطين المحتلة. أجدد الترحيب بالسيد جابرييل سامو مستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيد محمد المهري من مالي ينضم إلينا رئيس المركز العربي للدراسات نادر رونغ هوان الإعلامي والباحث السياسي ينضم إلينا من بكين الصين. مرحبا بكم جميعا سيد جابرييل بعد الترحيب بك مرة أخرى فيما يتعلق بآخر طبعا المواقف حتى الآن الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية سيد سامو تقول بأنه لا يمكن أن يتصور أحد بأن الكيان الصهيوني ارتكب هذه الجريمة وهذا العدوان من دون التنسيق مع واشنطن. هذه الخارجية الإيرانية بتقديرك ما هو حجم التنسيق الذي تم مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق